الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن دبلوماسي تركي رفض الكشف عن اسمه أن وزير الخارجية هوشير زيباري سيتوجه إلى تركيا يوم الجمعة المقبل لمناقشة جهود مكافحة حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من شمال العراق منطلقا لعملياته داخل تركيا. الدبلوماسي أضاف أن زيباري سيلتقي نظيره علي بابجان، وربما سيلتقي أيضا الرئيس عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. المصدر أضاف أن الاجتماعات ستركز على العلاقات الثنائية وآليات التعاون والقضايا الأمنية. خلال اجتماعه في أربيل بمجموعة من رؤساء وشيوخ العشائر العربية في محافظة نينوى، أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن الوضع في العراق لا يستقر بمعاداة الأكراد، وانتقد مجالس الإسناد محذرا من تشكيلها في المحافظات الكردية، قائلا إنه سيتم التعامل معهم على أنهم خونة.
مجالس الإسناد الحقيقة كانت لغايات أخرى، وفي الأصل لم أكن أقصد العشائر العربية لأن الوضع يختلف. كنت أقصد بالدرجة الأساسية بعض من رؤساء العشائر الكرد وبعض قلة من العرب الذين يعيشون في المناطق المتحادية مع الكرد. جرى الاتصال بهم على أساس هؤلاء يشكلون مجالس الإسناد. قلتها في حين أن هذه خيانة وهذه محاولات خبيثة وأقولها الآن، وسوف نقف ضدها وسوف نحاسب هؤلاء ونعيد كل الدفاتر القديمة، أيضا كل الخيانات التي ارتكبوها سوف نحيها ونقدمهم إلى المحاكم.
مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان متحدثا اليوم في أربيل. سيتغيب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس عن حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما يوم الثلاثاء، وسيمضي الوقت في مكان مجهول باعتباره المسؤول عن إدارة شؤون البلاد في حالة وقوع كارثة. البيت الأبيض قال إن الرئيس المنتهي ولايته جورج بوش ومساعدو الإدارة الخارجية والحالية سيحضرون الاحتفالية ما عدا غيتس. يذكر أن هذا التقليد مألوف في الولايات المتحدة بأن يتغيب يبقى مسؤول بارز يكلف بتولي الأمور عندما تجري احتفالات حكومية ضخمة. تعهد ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز المشارك في قمة الكويت الاقتصادية، تعهد بتخصيص منحة قدرها مليار دولار لإعمار قطاع غزة. ملك السعودية انتقد إسرائيل لاستخدامها ما دعاه بالقوة المفرطة خلال العمليات العسكرية في القطاع. هذا ومن المتوقع أن يقر القادة العرب تشكيل صندوق قيمته مليارات دولار لإعمار غزة، تشارك فيه قطر بمبلغ 250 مليون دولار، والكويت ب34 مليون ستقدمها إلى وكالة الأونروا لغوث اللاجئين الفلسطينيين. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. بدأت القوات الإسرائيلية انسحابها من قطاع غزة بعد عمليات عسكرية دامت 3 أسابيع، كما بدأت آليات بإزالة حطام المباني من الشوارع. ويقدر مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني الخسائر المادية الناجمة عن العمليات بحوالي 2 ملياري دولار. كانت إسرائيل قد أعلنت وقفا أحادية جانب لإطلاق النار، بينما أعلنت حركة حماس يوم الأحد هدنة لمدة أسبوع فسح المجال للقوات الإسرائيلية للانسحاب. يذكر أن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل 1300 فلسطيني، أكثر من نصفهم من المدنيين. وقالت إسرائيل إن بين القتلى مئات من المسلحين، بينما قالت حماس إنها فقدت 48 مقاتلا فقط. وقعت كل من روسيا وأوكرانيا اتفاقا حول الغاز اليوم من شأنه أن ينهي أزمة دامت أسبوعين توقفت فيها إمدادات الغاز إلى أوروبا. وقع الاتفاق مديرا شركتي غازبروم الروسية ونفتوغاز الأوكرانية تم التوقيع بحضور رئيسة وزراء أوكرانيا يوليو تيموشينكو ونظيرها الروسي فلاديمير بوتين الذي قال
أتوقع استئناف جميع إمدادات الغاز إلى أوروبا في وقت قريب. تم إصدار تعليمات إلى شركة غازبروم ببدء الشحن في جميع الاتجاهات وفقا لمقترح شركائنا في أوكرانيا ويهدف توفير احتياجات المستهلكين الأوروبيين اليومية.
هذا وستقوم أوكرانيا بموجب الاتفاق بدفع السعر الذي تدفعه أوروبا اعتبارا من عام 2010 غير أنها ستتمتع بتخفيض قدره 20% هذا العام. قال رئيس أفغانستان حميد كرزاي اليوم إن روسيا راغبة في مساعدة أفغانستان في بناء مؤسساتها الدفاعية، ونقل بيان عن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قوله في رسالة وجهها إلى كرزاي إن التعاون بين البلدين في مجال الدفاع سيكون أمرا فاعلا بالنسبة للجانبين ويهدف إلى الحفاظ على الأمن في المنطقة، غير أن البيان لم يحدد السبل التي سيتم بها مثل هذا التعاون. هذا ولم يصدر عن أي مسؤول روسي أي تعليق حول هذا الموضوع. وأخيرا قال الاتحاد الأوروبي وتركيا اليوم إنهما يتفقان على أهمية مشروع أنبوب نابوكو لإيصال الغاز إلى أوروبا. وقال أردوغان رئيس وزراء تركيا إن بلاده ستمنح المشروع كامل دعمها. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين وسميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: تطلعات إلى قرارات مؤثرة لأول قمة اقتصادية عربية يشارك فيها العراق،
واستعدادات متواصلة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في موعدها المقرر.
نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون الاقتصادية الذي يتصدر لاثنين أولويات الاهتمام الإقليمي مع انعقاد أول قمة عربية من نوعها في الكويت تخصص لمناقشة قضايا الاقتصاد والتنمية. ويشارك العراق في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بوفد رسمي رفيع المستوى يرأسه الرئيس جلال طالباني، الذي يتوقع أن يبحث مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على هامش المؤتمر سبل تعزيز العلاقات الثنائية وحل الملفات التي ما تزال عالقة بين البلدين، وأبرزها إلغاء الديون المترتبة على العراق وخفض نسبة التعويضات. كما يتوقع أن يؤكد طالباني خلال لقاءاته الثنائية أهمية المساهمات العربية في مشاريع إعادة الإعمار في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. هذا ومن المقرر أن يتدارس الزعماء المشاركون في قمة الكويت الملفات المتعلقة بشؤون التنمية وإعادة الإعمار والطاقة والتجارة الحرة من بين موضوعات حيوية أخرى، وذلك إلى جانب الأحداث التي شهدها قطاع غزة في الفترة الأخيرة.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن مشاريع القرارات التي يتوقع أن تصدر في ختام القمة الثلاثاء تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، ومشروع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي والأمن المائي، كما تتضمن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من من البطالة في الدول العربية والحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية الحالية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك. وفي حديث لإذاعة العراق الحر اعتبر الدكتور حقي الحكيم مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون إعادة العمار اعتبر أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات الدول النفطية في منطقة الخليج ومن بينها العراق سوف تكون من أبرز القضايا في جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية.
بالتأكيد موضوع الشغل الرئيسي لمؤتمر الحكومة الاقتصادية في الكويت هو قضية الأزمة المالية وكيفية وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها، خاصة أن منطقة الخليج بأكمله مرتبط بواردات النفط الذي يصدر إلى الخارج. المشكلة تعانيها جميع البلدان فمن ضمنها العراق. الخطط اللي يمكن وضعها وتشاور بين هذه الحكومات، ما هي المخاطر التي تحيق بهذه الدول وكيفية تجاوز هذه المشاكل. العراق طبعا الحمد لله والشكر بفضل مجلس الوزراء ناقش هذه المواضيع في خلال الأزمة وتم تعديل الموازنة. تبقى قضية كمية النفط الذي سينتج، هل منظمة الأوبك ستخفض كمية الإنتاج حتى لا يهبط مستوى سعر البرميل إلى أقل من ذلك، أو رفع سعر البرميل إلى معدل بين 60 و 80 دولار في المستقبل. يعني هذه أهم النقاط اللي حسيتم مناقشتها في المؤتمر، وإن شاء الله يكون إلى نتائج أو آراء يمكن للدول أن تعمل بهذه المصالح.
الدكتور حقي الحكيم مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
من جهتها قالت مديرة الشؤون الاقتصادية في وكالة الأنباء الكويتية عواطف الحساوي لإذاعة العراق الحر إن الأزمة المالية العالمية والظروف الحالية التي تنعقد فيها القمة تلقي بظلالها على المناقشات، معربة عن الأمل في أن تترجم مشاريع القرارات التي سوف تصدر إلى واقع ملموس.
ما لا شك فيه أن القمة الاقتصادية العربية يعني هي تقعد في ظروف بالغة الخطورة جراء الأزمة المالية. كانت الأزمة المالية أخذت حيز من التركيز والتحاور في اجتماعات المنتدى الاقتصادي والاجتماعات بين الوزراء المالية، إضافة إلى مشاريع مهمة جدا وقرارات إن شاء الله حصلا في ختام القمة مثل الربط الكهربائي ومشاكل البطالة والفقر والتعليم وخرجات التعليم اللي فعلا كان وطننا العربي يعاني منها. احنا نتمنى ان تترجم هذه القرارات الى واقع ملموس.
في محور انتخابات مجالس المحافظات وفيما تتواصل الاستعدادات لإجرائها في الموعد المقرر نهاية الشهر الحالي، يؤكد مسؤولون أهميتها في تكريس الديمقراطية في العراق، مشددين على توفير الأجواء الآمنة التي تضمن للناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية ودون ضغط أو إكراه. وفي هذا الصدد قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن من الأهمية بمكان أن يجد الناس أنفسهم أحرارا في خياراتهم وانتخاب من يمثلهم لتترسخ ثقافة قبول الآخر والتداول السلمي للسلطة، مشيرا إلى أن الجميع يتطلع إلى انتخابات نزيهة وعادلة تفضي إلى مجلس محافظة كفو وطني مهني بحسب تعبيره. وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الاثنين بأن ملاحظة الهاشمي وردت في سياق كلمة ألقاها خلال زيارته محافظة ديالى الأحد.
من جهته حظ المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني الناخبين العراقيين الاثنين على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والإدلاء بأصواتهم في اختيار المرشحين المؤهلين. ونقل عن بيان للسيستاني أنه يحظ جميع المواطنين رجالا ونساء على المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويؤكد عدم العزوف عنها بالرغم من عدم رضا الكامل عن التجارب الانتخابية السابقة على حد تعبيره. وأكد البيان أن المرجعية الدينية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، إلا أنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يختار الناخب بعد الفحص والتمحيص من يكون مؤهلا ويلتزم بثوابت الشعب العراقي ويسعى في تحقيق مصالحه ويتصف بالكفاءة والنزاهة والإخلاص بحسب ما نقل عنه. وفي عرضها لمضمون البيان أشارت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن السلطات العراقية حظرت استخدام الرموز الدينية في حملات الدعاية الانتخابية على الرغم من عدم التزام بعض القوائم بذلك.
هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 14 من محافظات البلاد 18 في 31 من كانون الثاني، وسيصوت الناخبون البالغ عددهم نحو 15 مليونا لاختيار 444 من بين أكثر من 14500 مرشح.
وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري الاثنين أن المفوضية هي في المراحل الأخيرة لاستكمال الخطوات التي تضمن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
المفوضية الآن هي في المراحل الأخيرة لأنه لم يبقى لدينا سوى حدود 10 أيام. معظم القضايا المتعلقة بالجانب النظري من أنظمة وتعليمات تم إنجازها ووزعت على المعنيين بهذا الشأن في المحافظات، بالإضافة إلى أنه السجل أيضا اكتمل وطبع، وبدأنا الآن بوصول المواد الاقتراع من الصين والهند وبريطانيا وحتى من دبي. يعني مواد الطباعة وصلت، الحبر وصل، الطبغات وصلت، المنصات وصلت، وخلال الأيام القليلة القادمة ممكن اليوم وغدا تصل ورقة الاختراع أيضا من أخرى. إن شاء الله إذا مشت الأمور على هذا الشكل حتى الجوانب الأمنية الخطط وضعت بشكل كامل، فإن شاء الله إذا بقت الأمور كما هي عليها يعني الوضع الأمني مستقر، فالانتخابات ستكون في يوم 31/1.
وفي حديثه عن المخالفات التي رصدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال الحيدري:
من المخالفات طبعا منذ بدء الحملة الانتخابية ولحد الآن هناك بعض الكيانات السياسية بدأت الحملة قبل موعدها، هناك بعض الكيانات السياسية قامت بتمزيق ممكن ملصقات أحزاب أخرى، هناك من تجاوز على دوائر الدولة من خلال رفع الملصقات وجداريات على مؤسسات الدولة، هناك من استغل قد يكون دوره أو وظيفته الحكومية. كل هذه الشكاوي يتم معالجتها وهي خلال اليومين الثلاثة القادمة إن شاء الله، بالأحرى يمكن اليوم سننشر أسماء هذه الكيانات والعقوبات التي وجهت إليه، والعقوبات طبعا تبدأ والآن بالغرامات، وبعد ذلك إذا تجاوز قد يكون هناك غرام عفوا عقوبة بسحبة أو طرد من الانتخابات.
وفي رده على سؤال يتعلق بضوابط التصويت الخاص أوضح الحيدري أنه سيجرى في 28 من كانون الثاني ويشمل منتسبي القوات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية حصرا.
بالنسبة إلى التصويت الخاص وضعت مجموعة من الضوابط، وحتى بالنسبة إلى منتسبي القوات المسلحة والقوات المنتسبي الوزارات الداخلية وكل الدوائر المعنية بالشأن الأمني سيصوتون يوم 28/1، وخلال هذه الفترة تقرر منع أي إجازات، ومعظم القوات المسلحة ستكون في حالة إنذار، وعلى هذا الأساس لا يمكن أنه للمنتسب أن يصوت في التصويت الخاص وتكرار التصويت مرة أخرى في المحافظة، لأنه معظمهم سيلتزمون ويقومون في معسكراتهم.
فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. في غضون ذلك أدلى الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي بتصريحات تناقلتها وكالات أنباء عالمية الاثنين، وأكد فيها أن التيار الذي يتزعمه رجل الدين العراقي السيد مقتدى الصدر يعتزم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات باعتباره من القوى الفاعلة في العملية السياسية.
ولمزيد من الإيضاحات أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع العبيدي الذي أجاب أولا عن سؤال في شأن الأهداف التي يتطلع التيار الصدري إلى تحقيقها من خلال المشاركة في الانتخابات المقبلة.
لسنا حزب سياسي، لكن قاعدتنا الجماهيرية الكبيرة تجعلنا أو تمكننا من أن نلعب دور حجر الموازنة ما بين الملفات والأطراف الموجودة في داخل الساحة العراقية. لذلك ما نطمح له هو ليس مشاركة أو وجود سياسي جديد للصدريين، لا، مو هذه مشكلتنا. لذلك نحن لم نشارك بقائم صدرية، وقررنا دعم القائمة المستقلة، وكذلك حتى القائمتين التي ركزنا الدعم عليهما دون التقاطع مع القائمة المستقلة الأخرى. مبتغانا هو أن يكون هنالك فتح باب جديد للعمل في مجالس المحافظات، ليس كما مر في المجالس السابقة التي يعني أساءت كثيرا بفسادها المالي وفسادها الإداري، وتشييس مجالس المحافظات بحيث تتحول إلى أجندات خاصة لهذا الحزب أو ذاك. هذه المسألة سببت خيبة أمل للعراقيين. ما نخشاه بالحقيقة هو أن ترجع الدكتاتورية بخطى سريعة إلى مراكز السلطة والقرار في العراق. لذلك نريد أن يكون هناك مشاركة عراقية فاعلة من كل الأطراف كي لا يكون للدكتاتورية مجال أن تفعل مرة ثانية.
وفي رده على سؤال حول ما نسب إليه في تقارير وكالة أنباء عالمية الاثنين بأن التيار الصدري يعتزم العودة بشكل فاعل إلى العملية السياسية، قال العبيدي:
هو التيار لم يذهب حتى يعود. ما حصل هو طريقة الاستهداف التي استهدفتها الجهات الأخرى ضد الجيش الإمام المهدي، جعلت الساحة كما يظن البعض أنها خالية من التيار الصدري. حقيقة التيار الصدري موجود، الانتخابات المقبلة ستثبت ذلك. لذلك أنه هل يعني نتوقع أنه لا يستطيع أي حزب من الأحزاب أن يوجد أغلبية أو يوجد مقاعد حتى تصل الثلث في أي مجلس مجالس المحافظات؟ هذا ما نتوقعه. المنافسة تكون شديدة بين أبناء المجتمع ونحن بدورنا سند عن المستقلين ليكون لهم وجود فاعل في هذه المجالس.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وسميرة علي مندي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية. Thank you. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنرافق في ختامها مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود، وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، من المقرر أن تتم مراسم تنصيب الرئيس 44 للولايات المتحدة باراك أوباما يوم الثلاثاء وسط فيض من الأمل يخيم على الأجواء. البروفيسور وليد فارس يستعرض في حوار خاص لمراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي توقعات الساحة السياسية بواشنطن من الرئيس الجديد، خاصة فيما يتعلق بالشأن العراقي الذي سيبحثه الرئيس مع القادة العسكريين في أول يوم عمله بالبيت الأبيض.
دون شك من اليوم الأول فسوف تنكب إدارة الرئيس الجديد باراك أوباما على موضوع الإنقاذ الاقتصادي، وهذا أمر قد يعني يلقى دعما واهتماما كبيرا للأكثرية الساحقة، ليس فقط للذين انتخبوا أوباما رئيسا ولكن للأكثرية الساحقة للشعب الأمريكي. هنالك مسألة كبيرة وكبيرة جدا، هي إعادة تركيز وإعادة إحياء المؤسسات الاقتصادية والمالية الأمريكية، وقالها أوباما بشكل واضح ورددها مسؤولوه في الإدارة القادمة أن هذا الأمر سوف يكون في باب الأولويات، لأنه من دون اقتصاد قومي قوي لن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الالتزام بسياساتها الأخرى بما فيها السياسات الخارجية وبما فيها خاصة السياسات في منطقة الشرق الأوسط، وبوسط هذه السياسات أهمها طبعا البرنامج المتعلق في العراق والبرنامج المتعلق بأفغانستان. وسيكون هنالك حوالي 6 أشهر لسنة كما يقول مستشاروه لنرى بداية الحلول، أما بعد ذلك فبالطبع ودون شك سوف يأتي العراق، لأنه للولايات المتحدة الأمريكية وجود كبير في العراق وللعراق أهمية كبيرة في الشرق الأوسط، وهنالك التزام من قبل إدارة الرئيس أوباما بأن الخطة الجديدة للعراق سوف تقوم على أمرين: الأول هو الالتزام بمساندة الآلية السياسية في العراق، والثاني هو طبعا بداية الانسحاب.
لا شك أن الرئيس أوباما يواجه منذ اليوم الأول في البيت الأبيض باقة من المشاكل الداخلية المعقدة، ذلك إلى جانب الشؤون الخارجية وما يعنينا الشأن الشرق أوسطي عامة والعراقي خاصة، وماذا يمكن التكهن عن ذلك وتضيف عن هذا الموضوع.
أن الابتهاج سوف يكون كبير للأسابيع القادمة، لأنه بنهاية المطاف هذا أول رئيس أفريقي أمريكي يأتي إلى البيت الأبيض، وهذا بالنسبة للعقل الأمريكي والنفسية الأمريكية مهم، وحتى بالنسبة للعالم ككل، إنما هذه رسالة كبيرة لمجتمعات العالم عن التعددية في أكبر وأضخم وأقوى دولة في العالم. ولكن بالرغم عن ذلك فعندما يدخل هذا الرجل البيت الأبيض سوف يكون أمامه ملفات على الطاولة الرئاسية، وأهم تلك الملفات كما قلت ولكن سأوسع قليلا هو الملف العراقي، لأنه الناخبين ينتظرون من الرئيس أوباما أن يتخذ قرارات سريعة. هنالك مرحلة أولى منذ توليه الرئاسة هذا الأسبوع حتى يعني هذا الصيف، حيث يجب عليه أن يبدأ عملية إعادة التمركز، ولكن هنالك ملفات متعلقة بالعراق، يعني ماذا يجب أن تكون الخطة على الصعيد السياسي والاقتصادي لدعم الحكومة العراقية والشعب العراقي، لأنه لا يمكن أن يخذل العراق بمجرد أن تنسحب بعض الوحدات الأمريكية، وهذا ما سوف يكون لب الموضوع في المباحثات داخل الإدارة مع الكونغرس، وأنا أعتقد حتى مع الحكومة العراقية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
سيدتي وسادتي، بقرار من مجلس النواب شكلت لجنة العلم مطلع عام 2008، وقد اختارت 6 نماذج من أصل 608 تقدم بها فنانون ومواطنون، وعرضتها على رئاسة المجلس تمهيدا للتصويت عليها على دفعتين. عضو اللجنة شذى العبوسي أوضحت أن مجلس النواب سيصوت على النماذج المعروضة بعد الانتهاء من اختيار رئيس جديد للبرلمان، ويبدو أن هناك من يرى أن عمل اللجنة لم يستند إلى أساس قانوني، ومن ثم فإن كل ما نتج عنه لم يكن بالمستوى المطلوب. حسن راشد معه التفاصيل.
شأن كل القضايا المنظورة أمام مجلس النواب العراقي، أصبح موضوع اختيار علم جديد للعراق مادة للنقاش والتقاطعات بين من يرى ضرورة الالتزام بالآليات الدستورية واستكمال مهمة لجنة العلم بعرض النماذج 6 المختارة من المسابقة العامة للتصويت، وبين من يرى أن عمل اللجنة لم يستند على أساس قانوني، ومن ثم فإن كل ما نتج عنه لم يكن بالمستوى المطلوب، كما يقول النائب حميد رشيد معلة.
كنت راغبا بأن يكون هناك قانون ثم تشكل اللجنة على ضوء هذا القانون. اللجنة شكلت وعملت دون أن يكون لها قانون للعلم تستهدي تتحرك على ضوئه وتبلغ الإخوة الفنانين المشتركين بخارطة الطريق المطلوبة لإيجاد ترسيم العلم العراقي.
وكانت لجنة العلم التي شكلت بقرار من مجلس النواب مطلع 2008 قد اختارت 6 نماذج من المشاركات التي تقدم بها فنانون ومواطنون، وعرضتها على رئاسة المجلس تمهيدا لعرضها للتصويت على دفعتين وبواقع 3 نماذج في كل دفعة. عضو اللجنة النائبة شذى العبوسي توضح ما توصلت إليه اللجنة.
تم تشكيل لجنة من مجلس النواب لمسألة العلم منذ الشهر 1 لعام 2008، وعملنا لها طول هذه الفترة إلى شهر 11، وتم توجيه دعوات خاصة للفنانين، وفعلا قدموا نماذج بحدود 608 نموذج، وثم أعلن عن مؤتمر للتحكيم، وأيضا دعينا محكمين من الفنانين العراقيين، وتم الاختيار لست نماذج، وقدم التقرير إلى مجلس النواب، والآن نحن بانتظار أن تعرض للتصويت.
الجدير بالذكر أن الفترة القانونية لعملية اختيار علم جديد للعراق ستنتهي نهاية الشهر المقبل، وتقول العبوسي أن مجلس النواب سيصوت على النماذج المعروضة بعد الانتهاء من اختيار رئيس جديد للبرلمان. ولكن هناك من يعترض داخل مجلس النواب على عملية عرضها على المجلس.
يوجد هكذا آراء، ولكن الأمر متروك إلى هيئة رئاسية من سيقرر هل يعرض أو لا.
ويقول النائب حميد معلة أن بعض القوى طالبت لجنة العلم بوضع العلم الحالي ضمن النماذج 6 المعروضة على المجلس، إلا أن اللجنة لم تستجب.
وأنا كنت قد أخذت وعدا من بعض أعضاء اللجنة بأن العلم الحالي يعرض كنموذج من ضمن هذه النماذج، ولكنه لم يدرج ضمن النماذج 6، ومع ذلك فالأمر موكول فعلا إلى مجلس النواب يسن قانون يرسم به الآليات والرموز والقيم التي ينبغي أن يتضمنها العلم.
ويؤكد معلة أن هناك اتجاها داخل مجلس النواب يدعو إلى الإبقاء على العلم الحالي المعدل عن العلم العراقي الذي كان معتمدا زمن النظام السابق.
أنا شخصيا فعلا أفضل العلم الحالي القائم، أعتبره نموذج جيد، وسوف لن يكلف الدولة كثيرا، وسوف لن نضطر إلى إيجاد تبديلات على مختلف المستويات والبنود والمخاطبات والكتب الرسمية وما شاكل ذلك. عملية تغيير العلم ليست عملية سهلة، وبالتالي كنا نفضل أن النماذج والألوان والشعار الذي يتوفر عليه العلم الحالي يكاد يفي برغبة يمثلها عدد كبير من النواب.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
الأيام توادعنا وبعدنا بأول الأيام بأول الأيام توادعنا وبعدنا بأول
يا أول وطر أحبار يا أول صفحة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
كلمات حب جميلة وأزهار نابعة من عمق اللون وجمال الكلمة من يد الفنان وهو ينحت عملا، ومن عين المشاهد وهو يتطلع إلى الجمال، ومن شغف الناس الأبدي للتعبير عن أنفسهم عبر الفن والموسيقى والكتاب. مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
حدد الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق يوم 23 من الشهر الجاري موعدا لإقامة اجتماع موسع يحضره الكثير من الأدباء بالإضافة إلى ممثلي فروع الاتحاد في جميع المحافظات لمناقشة آلية الترشيح وتحديد تاريخ النهائي لإجراء الانتخابات المركزية الشاملة، علما أن تأخر إجراء انتخابات الاتحاد العام للأدباء والكتاب من المواضيع الخلافية المطروحة بقوة على الساحة الثقافية. أعمال فنية كثيرة تعرضت للنهب والسلب بعد إسقاط الحكم السابق، وفي هذا السياق أقامت وزارة الثقافة معرضا لعدد من الأعمال المستعادة وهي 58 عملا من أصل مئات الأعمال التي سلبت ضمن فعاليات المهرجان السنوي الأول للفنون التشكيلية الذي أقامته الوزارة مؤخرا. وشمل المهرجان عرض مئات من الأعمال الزيتية والخزف والجرافيك والسيراميك لفنانين رواد ومعاصرين.
محطات ثقافية.
أرض العراق أرض الحضارات القديمة، ومعظم المواقع الأثرية في العراق لا تزال غير منقبة، وبين فترة وأخرى يعثر الناس على ما يدل على مزيد من الغنى في التاريخ. وبينما كانت تجري بعض أعمال الحفر لأغراض الخدمات والمجاري في مدينة تكريت، عثر على موقع أثري هام يضم أكثر من 30 قطعة أثرية تعود إلى مرحلة ما قبل الإسلام. مفتش أثار صلاح الدين سعود فيصل العزاوي:
أثر على مجموعة من اللقى الأثرية تعود إلى الفترة المسيحية فترة وهي فترة قبل الإسلام، ومعروفة أنه تكريت يعني تضم عدة أدوار تاريخية، فترة تاريخية مختلفة وقديمة، ومن ضمنها هي الفترة المسيحية. وعثر على هذا المجموعة من اللقى الأثرية وهي عبارة عن جرار وقلائد ومحابس وكذلك زجاجيات، والزجاجيات هي اللي تخزن المستخدمة في خزن العطور، عدد القطع أكثر من 30 قطعة أثرية.
هذا بالإضافة إلى العثور على مخطوطات مسيحية تعود للقرنين الثالث والرابع الميلاديين، وهو ما يؤكد كون موقع مدينة تكريت كان يمثل مركزا للديانة المسيحية قبل الإسلام. منقب الآثار في تكريت فاضل حميد السامرائي:
هاي اللقى الأثرية اللي عثرنا عليها في شارع الباشا قبور مسيحية على شكل أقبية منجورة في السن الصخري، تعود هذه اللقى إلى فترات أقدمها إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادي قبل الإسلام، تدل على أنها أثار مسيحية. طبعا المقبرة وهذه الحلي والمحابس والقلائد كلها لحوائل مسيحية. أيضا عثرنا أيضا إلى كسر فخاري أيضا قبل هذا، أيضا لقينا هنا آثار رومانية موجودة قريبة من هذا المكان كثيرة. من قلعة تكريت هي تعود إلى أدوار تاريخية إلى 16 دور تاريخي من الفترة الآشورية إلى أن تصل إلى آخر شيء إلى الفترة العثمانية. فتكريت غنية بالآثار القديمة باعتبارها مركز الديانة المسيحية في الشرق.
ما زال الشاعر الكبير بدر شاكر السياب موضوعا للدراسة والفحص، سواء على مستوى شعره أو حركة التجديد الشعري التي أثارها. وفي هذا السياق أقيمت في الاتحاد العام للأدباء والكتاب ندوة حاضر فيها الناقد الدكتور مالك المطالبي، سعى فيها للبحث في الموضوع.
طبعا السياب كانت كوتة أيضا موجودة بالستينات، يعني معبد الغريق وشناشير ابنة الشلبي ومنزل الأقنان نزلت في الستينات، يعني في منتصف الستينات تقريبا أو الثلث الأول من الستينات كان يشتغل داخل الستينات أيضا السياب. ففاضل العزاوي قاد يعني موجة لاتهام الشعر، ما يسمى الشعر الريادي، اللي هو أحدث انقلاب كبير جدا، يعني أن الشعر الريادي هو عبارة عن شعر عمودي بثوب آخر. ما أحاول الآن أن أفحص هذه الانطباعات وفي النهاية ننتهي لهدف يقوم على أن الشعر حر أو شعر التفعيلة كما سأتي على المصطلحات هو إصلاحي أم ثوري بالمصطلحات الجديدة، يعني هل هو انقلاب أم هو إصلاح داخل الشعر العمودي يعني.
وخلص الباحث في النهاية إلى أن هناك قسما مهما من نتاج السياب لا يمثل تجديدا حقيقيا من المنظور الشعري. نشاط منظمات المجتمع المدني الثقافية بتعزيز قيم السلام والتسامح له حضوره في المشهد الثقافي أيضا، وعلى قاعة مدارات في بغداد أقامت منظمة دار لين للفنون وبالتعاون مع منظمة سلام الرافدين فعالية عن موضوع السلام. الفعالية تضمنت معرضا للوحات الفنية عن موضوع السلام، كما تم عرض فيلم وثائقي عن تجارب بعض البلدان التي عانت من الصراعات الاجتماعية والسياسية العميقة مثل البيرو والمغرب وتيمور الشرقية وجنوب أفريقيا.
بالرغم من انتهاء الصراعات تبقى الذكريات والآلام، يريد الضحايا أن يعترف بمعاناتهم، يريدون التحدث في مواضيع كانت ممنوعة. ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يطالبون بالعدالة. تبقى المجتمعات منقسمة بين رواية متضاربة عن التاريخ، يحتاجون لمعرفة الحقيقة، حقيقة مشتركة لكي يبدأ الالتئام ولضمان أن الرعب لن يعاد أبدا.
الفن والثقافة لها دورها الهام في تهذيب الوعي عموما وتطهير النفوس والمساهمة في تجاوز المشاكل السياسية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.
دكتورة كريمة حسن أحمد، احنا منظمة مجتمع مدني، احنا دار لين للفنون، الثقافة والفنون. احنا دائما نقول انه الفن هو عنوان للسلام، لان لا يمكن للفن ان ياخذ اتجاه اخر. الفن هو مرتبط بالجمال، والجمال هو مرتبط بمفاهيم السلام وفكرة السلام. فدائما اقمنا معرض بفكرة يعني عن الموضوع عن تخدم فكرة السلام.
المشاركين باللوحات من الفنانين شلون تم اختيارهم؟
احنا سوينا دعوة وقلنا احنا عندنا يعني كذا نشاط، فجاءوا فنانين شاركوا. هو العمل مو يعني يخدم فكرة.
عجبي على دنيا الهوى كل العجب، عجبي على من كان في همي سبب،
عجبي على دنيا الهوى كل العجب، عجبي على
عجبي لهم ما صابني ما زال يسكن مهجتي، عجبي لهم ما صابني ما زال يسكن مهجتي، أبهج رضا أبهج رضا.
محطتنا الثقافية التالية نتوقف فيها مع أحد الكتب المتميزة. جميل أن تكون القراءة نفسها موضوعاً للقراءة، وفي هذا المجال يمثل كتاب المؤلف الأرجنتيني ألبرتو مانغويل والمعنون تاريخ القراءة معلماً مهماً. يعرض الكتاب تاريخ القراء الذين أظهروا شغفهم بالكتب على مر العصور والذين انتشلوا الكتب من طي النسيان وجمعوا درر الأدب. الكتاب يتضمن معلومات طريفة كثيرة عن طرق القراءة وأساليبها وعن الملوك والأباطرة الذين بنوا أكبر المكتبات أو أحرقوها، وهو مزين بالكثير من الصور الجميلة. ويتطرق الكتاب إلى مراحل تاريخية مختلفة أخذت بها القراءة أشكالا متنوعة، من القراءة بصوت عال إلى القراءة على أسماع الآخرين إلى القراءة البصرية الصامتة، هذا بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الطريفة الأخرى.
لقاء البرنامج.
لقاؤنا اليوم مع الشاعر مروان عادل حمزة، شاعر كتب القصيدة العمودية يوما وهو يكتب قصيدة النثر الآن. تمتاز قصائده بالغنائية العالية ونبرة الصدق التي تعبر عن هموم الإنسان.
الكتابة توأمي يعني من صغر، يعني كل ما أرجع إلى قصيدة كتبتها كأول قصيدة أرجي قبلها بأوراق قصيدة قبلها.
يعني أنت بديت تكتب بطريقة يعني خلينا نقول أكثر دربة، يعني بحيث بمستوى تحس ناضج.
والله على ما كنت أحصل من كلمات ثناء من أسئلتي بالجامعة، على ما كنت أكتب بالإعدادية يعني، لكن لم أجد نفسي إلا بصف الرابع يعني في مرحلة رابع الجامعة بدأت أكتب قصائد أشعر أنها أريد أكتبها أني، ليست أشياء أصداء لما سمعته أو قرأته. يعني أظن يعني بذلك الوقت البريد بدأت أكتب، حتى قصيدة النثر كانت عندي، الآن أكتب قصيدة النثر بكثرة، بدأت عندي أيام الجامعة كتوأم للقصيدة العمودية والحرة.
لنستمع معا إلى الشاعر وهو يعبر عن هموم الإنسان العراقي ومعاناته عبر قصيدته الشعرية المشحونة إلى حد كبير بالصور والانفعالات.
يا صديقي، لا قيمة لأصوات الموتى، لذلك لا يعلق المرشحون ملصقاتهم في المقابر، لذلك لا يعدكم المسؤولون بإنشاء مقابر جديدة، ولذلك أيضا سلمنا نسخا عن شهادات وفاتكم لدوائر الدولة حتى تتخلص من أعبائكم. فقل لمن معك من الميتين ألا يعولوا كثيرا على دموع زوارهم، وألا يبعثوا بأشباحهم الطيبة إلى الدول التي تقرأ المعوذتين لتطرد أرواح أبنائها. قل لهم إنكم تضيعون بذلك فرصة موتكم الوحيدة وتنامون في قبور الآخرين، وأن كل مخلفات أسلافكم العضوية تترجرج الآن نفطا في بطون ناقلات عملاقة، وأن لا شيء مما تنتمون إليه ينتمي الآن إليكم. يا صديقي، إنه كل ما تبقى من عظام قراء المقام، كل ما يمكن أن نسربه إليك من مواويل قبورنا التي سحقتها الخطوط السريعة، فأخلي سبيل ذكرياتك وقل وداعا، قل وداعا وتمتع بثروة موتك الطائلة.
من هذه الكلمات الجميلة للشاعر مروان عادل نرفع شراعنا مستمعين الكرام لنغادر مرفأ جديدا من مرافق الثقافة تجولنا فيه على آثار العراق وأصوات مثقفيه، لنتوقف معكم مرة أخرى في مرفأ جديد في الأسبوع القادم نجوس فيه جزر الثقافة الجميلة وما تحمله من خفايا وجمال. نتقبل آراءكم ومقترحاتكم على عنوان البريد الإلكتروني للإذاعة. وفي الختام هذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.